الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى مسألة رهن العارية. قال: تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل قيل له المطالبة قبلها أيضا، ولا يبطل الرهن. ماذا يقصد بإعارة الرهن؟ والإعارة للرهن. شو الإعارة للرهن؟ منو يعطيك؟ منو؟ المعير يرهن للمستعير، المعير يعطيه للثالث، المستعير يعطيه للثالث، المستعير يعطيه لشخص آخر، فالمالك يعيره ليرهن. عندنا في باب الرهن راهن ومرتهن، الاصطلاحين لابد من أن تميزوهما. الراهن هو من يعطي المال ليكون عند غيره رهنا في قبال دين عليه، مثلا يقول مثلا أنا أخذ منك افرضوا 100 دينار، أعطيك هذا الجهاز يكون عندك رهنا ضمانا لأني سوف أرجع لك، يضمن لك أني أرجع المبلغ، فهذا يسمونه رهن. فأنا الذي أعطي هذه الأمانة أسمى راهنا، والشخص الذي يأخذ الأمانة يأخذ الرهن يكون شنو؟ مرتهنا. عندنا راهن وعندنا مرتهن. فالمالك يستطيع أن يعير، مثلا زيد هو مالك المال، يعير عمرا ويقول له: لك أن ترهن هذه العين التي أعطيتك إياها. فهذه إعارة للرهن، لأجل الرهن. تصح الإعارة للرهن، يعني لأجل هذا الشخص المستعير يرهن هذا المال. وللمالك، يعني يروح المال بيد واحد ثالث، أنا أعير لزيد، زيد مستعير وراهن، مستعير وراهن، يعطيه لعمر هو مرتهن، يعني آخذ لهذه الرهن لهذه العين. إنزين، إذا عمر أخذ العين رهنا، تصح للمالك المطالبة بالفك. أنا أستطيع أن آتي لعمر وأقول له: فك هذا المال، أرجع إلي هذا المال. وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، يعني شنو بعد المدة؟ بعد مدة الرهن، يعني لأن الرهن له مدة. أنا حينما أعطيت هذا القلم لزيد إعارة، وزيد رهنه لعمر، يرهنه بمدة، يقول: خلال مثلا شهر أنا سوف أرجع لك مالك، وأنت ترجع لي قلمي، مثلا هذا القرض الذي اقترضت منك راح أرجع خلال شهر، وأنت ترجع لي هذا القلم مثلا. أنا المالك استطيع أن آتي إذا انتهت هذه المدة الشهر وطالب عمرو، ولو دين للحين مو مؤدى، الدين اللي له إلى الآن هذا زيد ما أدى الدين، فيصح له أن يأخذ الرهن عنده، ولكن المالك يستطيع أن يطالبه بالفك، يعني يطالبه بالإرجاع. بل قيل له المطالبة قبل المدة أيضا، قبلها أيضا، يعني حتى لو المدة مو واصلة هم متفقين الاثنين الراهن والمرتهن متفقان على مدة شهر، أنا المالك أبي أخذ مالي قبل الشهر، آتي وأطالب عمرا بمالي عمر المرتهن يعني، ولا يبطل الرهن. إنزين إذا أنا أخذت مالي هل هذا الرهن يبطل؟ يقول لا، الرهن يبقى ولو أنا أخذت مالي أو طالبت بمالي، عقد الرهن الذي بين الراهن والمرتهن في على ما هو عليه يبقى، يعني لا يبطل الرهن. غاية الأمر أني أنا كان مني إعارة واسترجعت عاريتي فقط، ما لي شغل بالرهن، الرهن بين الراهن والمرتهن.
يجب يعني الاستجابة لهذه المطالبة؟
إيه نعم، ما له بعد. طبعا بعد المدة، قبل المدة بل قيل له المطالبة قبلها، هذا السيد ما يقبل، مجرد قيل ومجرد قول يعني. أما بعد المدة يجب الاستجابة لهذه المطالبة. وهذه لرواية أو روايات واردة في كتبنا. روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل استعار ثوبا، استعار ثوب ثم عمد إليه فرهنه، أخذ الثوب على أساس يلبسه مثلا، بعدين رهن لشخص آخر قال خل الثوب عندك وأعطني دينا. فجاء أهل المتاع، أصحاب الثوب جاءوا إلى متاعهم، وين ثوبنا رجع لنا يا، فقال يأخذون متاعهم. مثابكم الله، يأخذون متاعهم، يعني كيف هم يبون يأخذون الثوب يأخذونه بقى. كذلك رواية ثانية، رجل استعار عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال ولم يأذن له صاحبها في ذلك، ثم أفلس أو غاب أو مات، قال يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه، يعني ذاك الدائن والمستدين هما بينهم يحلون مشكلة، هذا صاحب العارية يقدر شو اسمه يطالب بعاريته ولا يدخل بين مشاكلهم. إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. إذا لم يفك الرهن، من اللي لم يفك الرهن؟ الراهن ولا المرتهن؟ الراهن ما له شيء، مو بيده شيء، اما المرتهن اما المالك. اذا لم يفك الراهن الرهن، مو الراهن عفوا، المعير يعني، اذا لم يفك المعير يصير المسألة صح؟ يعني المالك اذا لم يفك الراهن ما طالب برهنه، جاز بيع العين في وفاء الدين. من اللي بيع؟
المرتهن.
فتصح المسألة ولا ما تصح؟
المعير هو اللي،
المعير هو اللي،
هو اللي،
اي نعم، يقول اذا ما فك يعني ما اعطى دينه لينفك الرهن
جاز للمرتهن ان يبيع، هذا
الرهن. الفاعل يفك منه الراهن.
الراهن لم يفك.
نعم الراهن يعني الشخص اللي عليه الدين ما دفع الدين حتى هذا الرهن يرجع، هذا المال مال المعير يرجع، ما فك. إذا لم يفك الرهن، الراهن لم يفك الرهن يعني لم يدفع دينه لينفك الرهن، جاز للمرتهن أن يبيع العين. زين شلون تبيع العين؟ هذه عين مستعارة. يقول جاز له بعد هذا المرتهن ما له شغل من وين جاء هذه العين، ملك لهذا ملك لغيره ما له شغل. يقول أنا أخذت هذا في قبال ديني الذي الدين الذي لي على فلان، الآن حسب قواعد الرهن أنا حينما لم يفي بدينه لي أن أبيع هذه العين، ومالك العين هم رضي بأن تكون هذه العين شنو رهنا، يعني راضي بهالقوانين. هذه من قوانين الرهن أنه إذا المستدين لم يفي بدينه للدائن أن يبيع الرهن، هذه من قوانين الرهن. والمالك حينما رضي برهن ماله رضي بهذه القوانين، خلاص راضي بأن أبيع ماله. إذا لم يفك الرهن يعني إذا لم يدفع المستدين دينه الراهن لم يفك الراهن، جاز بيع العين من المرتهن في وفاء الدين. فإن كان الرهن عارية، نفس مسألتنا، عارية ارتهنها أو رهنها، ضمن المستعير. من المستعير؟ الراهن العين بما بيعت به، لازم نفس السعر اللي بيعت يضمنه للمالك، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. أساس لا تدخون المسائل نكتب لا بأس. عندنا زيد عمرو بكر، هذا شنو نخليه المالك، هم المعير، مالك ومعير، هذا شنو مستعير، راهن، مستدين، هم على دين. لذا رهن المال، مال زيد المسكين رهنه في قبال دين الذي عليه. بكر شنو؟ مرتهن دائن، يعني أعطى مالا لعمر وأخذ منه الرهن. جيد. يقول إذا عمر لم يدفع دينه لبكر، إذا ما دفع، مو هو اللي استدان وهو اللي أخذ المال، إذا لم يدفع دينه حسب قواعد الرهن لبكر أن يبيع شنو؟ أن يبيع هذه العين الذي أخذها رهنا، أخذها ضمانا لاسترجاع دينه. إذا باع، هذا باع، باع الرهن، الضمان على من؟ على بكر أم على عمر؟
على
والعمر وهو المستعير، هذا شنو؟ يضمن قيمة المثل أو يضمن شنو؟ القيمة التي بيعت بها، إلا إذا كانت أقل من قيمة المثل فيضمن المثل، قيمة البيع. يعني قد يكون باع هذا بثمن أكثر من الثمن من ثمن المثل، فنفس القيمة يضمنها لزيد. إذا كان لا أقل من ثمن المثل،
يضمن قيمة المثل. يعني هذا زيت ما يصير يتضرر
إذا سلعته انباعت بسعر عالي، فنفس السعر العالي هذا يضمنه لزيد. إذا انباعت ولكن بسعر أقل من سعر السوق على تعبيرنا، فهذا عمرو يضمن لزيد سعر السوق، يعني لازم يحط شيء من جيبه ويعطيه.
ما يكون الذي يفك هو المعين؟ في المسألة السابقة آخر المسألة قالنا المالك هو الذي
المطالبة بالفك.
يطالب
يلا فكوا رهني انتوا الاثنين الراهن والمرتهن، وطالبكم بان ترجعوا لي مالي. اما انت تدفع دينك على هذا خليه يرجع لي مالي، اذا ما تدفع انا اخذ مالي واروح.
هذا ما يكون هو اللي يفك، يعني عشان نقول لانه ما فك يجوز البيعه والا ما يجوز، على انه ما
شلون يصير؟ يعني انا الحين تبرعت اعطيتك مال، قلت انت في قبال دينك ارهن هذه هذا المال واعطيه لي للشيخ احمد مثلا، بعدين ما يتطالب كرما مني جودا مني، ليش تبيع مالي؟ في ما يترتب عليه البيع، تعال رجع لي مالي عادي، ما يترتب عليه البيع. البيع يترتب في حال اذا الشخص الراهن امتنع من دفع دينه مثلا، فذاك المرتهن يبيع، فالمفروض نخلي بين الراهن والمرتهن. المعير ما له شغل بالسالفة، طالب ما طالب ما يترتب عليه أن يباع ماله.
لا أقصد عدم مطالبته يعني معناته أنه راضي باللي بيصير.
لا هذا ما يترتب عليه البيع،
ما يترتب. لا قصدي حين صار وقت هذاك ما وفق،
يعني مجرد انه صابر اروح ابيع عينه.
لا قصدي ان ذاك ما وفق، يعني صار الامر اللي المفروض يباع فيه
زين
ما وفق خلاص، فصار وقت انه لازم يباع
زين.
فهني يعني كأنه يقول هل طالب بالفك لو ما طالب، هو ما طالب بالفك يقدر.
يعني إذا شخص ما طالب بماله استحى مثلا تبيع أمواله يصير؟
لا في هالحالة،
هو في هالحالة في حالة أن هذا ما عند هذا الراهن ما عنده يرجع يسترجع الرهن، وهذاك مسكين صاحب المال مثلا يستحي أنا أروح أبيع أمواله. أما إذا ما استحى لا ما أقدر أبيع أمواله. لا مو كذي، نفس اللي قلنا إذا ما فك الرهن يعني ما دفع دينه لينفك الرهن، ظل هناك وهذا أخذ الرهن في قبال دينه، المرتهن أخذ الرهن في قبال الدين الذي أعطاه المال الذي أعطاه للراهن، فحسب قواعد الرهن يقدر هذا يبيع، سواء هذه العين ملك للراهن أو الراهن مستعير لهذا الرهن من غيره. يقول أنا مالي شغل، أنت مالك، أنت مستعير، أنت أعطيتني هذا المال لأجل ماذا؟ لأجل الرهن، أنا حسب قواعد الرهن أقدر أبيعه، مالي شغل المالك الأصلي من هو. المالك الأصلي هم راضي، بما أنه راضي بالرهن راضي بالبيع. وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال. يعني إذا نفس المسألة بدال ما هذا يبيع الرهن الأخير بكر، لا تلفت العين عنده بالغلط، اخترب بالثوب هذا، فمن اللي يضمن؟ الراهن يضمن أو المرتهن يضمن؟ قل في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه. يقول إلا إذا اشترط وإلا ما يضمن، لما ذكرناه سابقا أن الضامن هو من شنو يتلف المال عنده، تلف المال عند من؟ عند المرتهن، فهو الضامن. إلا إذا اشترط، قال ترى إذا المال تلفت عندك عندي مثلا عليك أنت، مثلا المرتهن قال للراهن هذه المال أنا أخذها الرهن. لا مو المالك، أو يمكن يكون من المالك أو يكون من المرتهن، المهم واحد من الطرفين يشترطون على شنو؟ على هذا الراهن أن عليك الضمان. إما المالك يقول أعطيك بشرطي الضمان أن تضمن لي إذا تلفت العين، أو هذاك المرتهن يقول أنا أخذ منك هذا الرهن بما أنه مال غيري ما بيطيح بالمشاكل، أنت الضامن إذا تلف. هذا تمام الكلام في باب العارية. الباب التالي هو باب اللقطة، وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه، لا عندهم، لا ندري من المالك له، لا أحد وضع يده عليه استولى عليه، ما له لا ولي ولا مالك، ما له شيء. يقسم اللقطة إلى ثلاثة أقسام: لقيط، ضالة، ولقطة بالمعنى الأخص. يقول الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيره أو غيرهما من الأموال. والأول الإنسان يسمى لقيطا، إذا في إنسان ضائع ما تدري منه أمه من أبوه مثلا طفل، هذا يسمى باللقيط. والثاني الحيوان يسمى ضالة، اصطلاح هذا، لكنهم بمعنى واحد، اللقيط والضالة واللقطة هذه كلها بمعنى واحد تقريبا، ولكن اصطلاح صار إذا إنسان يسمونه لقيط، إذا حيوان يسمونه ضالة، وإذا غير الإنسان والحيوان يسمونه شنو؟ لقطة بالمعنى الأخاص، مثلا ما أدري مال، ما أدري ذهب، قلم، ثوب، هالأشياء هذه اللي لا إنسان ولا حيوان تسمى باللقطة. أولا يبدأ بأحكام اللقيط الأول، هذه الأحكام حين قليلة التداول في زماننا نوعا ما، يعني نقراها ونمشي. قال لقيط دار الإسلام، إذا في بلاد المسلمين شخص لقيط، يعني هادين أمه وأبوه ما تدري منه أمه من أبوه طفل، هذا حر ولا عبد في دار الإسلام؟ يكون حرا، ما تحكم على أنه عبد، محكوم بحريته. وكذا لقيط دار الكفر، إذا في بلاد الكفر حصلت لك لقيط، إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه. يقول دار الكفر لابد أن تميز بين الدار التي فيها مسلمون أو فيها أهل ذمة، بيننا وبينهم عقد ذمة، يعني نحن معهم في صلح حيث المسلمين يقدرون يروحون وهميون كغالب زماننا هكذا، يعني إذا الدار هكذا فيها مسلمون أو ذميون فأيضا يحكم بحرية هذا اللقيط. وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولد هذا الطفل من ذاك المسلم، يكون هذا شيء متصور، شيء ممكن، مو مثلا شخص واحد مسلم فيه وأتأكد أن هذا ما يستطيع ينجب، أكيد ما ينجب، أكيد هذا الولد مو ولده، ولد باقي الكفار مثلا، أو كلهم هم مذمين، كلهم مثلا حربيين إلى آخر. ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. يعني شنو وارثه الإمام؟ يعني هذا الشخص إذا عنده أموال بعد هذا اللقيط، عنده مثلا أموال معه بجيبه فلوسهم حاطين الطفل وحاطين وياه فلوس أساس واحد يدير باله عليه مثلا، ثم مات، هذه الأموال من يرثها؟ يرثها الإمام، وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. وكذلك الإمام عاقلته، يعني شنو الإمام عاقلته؟ هذا في باب القصاص بحث العاقلة تأتي، أن بعض الأحيان في بعض أنواع القتل مثلا العاقلة تحمل الدية، تحمل عن القاتل في شبه العبد،
تكون ديته للإمام إذا قتل، يعني تكون ديته
للإمام، يدفع الدية، يعني إذا هو كان قاتلا الإمام يدفع ديته بمنزلة أهله وأقربائه يكون الإمام. وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه، إذا صار رشيد صار مميز أو بالغ قال أنا رق، أنا مو حر، أنا عبد، فيقبل منه هذا. هذا لقيط دار الإسلام أو لقيط دار حكمها حكم دار الإسلام. أما دار الكفر اللي ما فيها مسلمين ولا فيها شنو ذميين، ما فيه لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه. فحكم العبيد والإماء اللي يقولون في زماننا ما له ثمرة، يمكن تصير لهم الأحكام ثمرة، تأخذ لك لقيط وتسترق يصير عبد. فنرجع إلى زمان العبيد والإماء. على أي حال يجوز استرقاق اللقيط. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لا بد أن تأخذه إذا توقف عليه حفظه. هذا واضح، يعني سواء لقيط أو غير لقيط حفظ النفس المحترمة واجب على الكفاية. إذا تشوف واحد شايب في الشارع إذا ما تساعده يموت من الجوع مثلا، واجب على الكفاية، مو حكم مختص باللقيط. هذا أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، يعني توقف حفظه على أخذه، عليه يعني على أخذه. على الكفاية يعني يكفي أن يقوم به شخص من المسلمين، واجب على الجميع، واجب كفائي يسمونه، واجب على الجميع، ولكن يكفي أن يؤدي هذا الواجب أحد المسلمين. نفس يقولون مثلا يفرضوا مثلا طلب العلم واجب كفائي مثلا، يعني واحد بالنهاية لازم يتفقه في الدين، إما واحد بمقدار الكفاية، مو واحد بمقدار الكفاية. مثلا هذا البلد يحتاج أقل شيء يحتاج 5 علماء، 5 فقهاء مثلا، حتى يستطيعوا أن ينشروا المسائل الفقهية مثلا بين الناس. فوجوب التفقه شنو يكون على الجميع إلى أن يصل الفقهاء إلى عدد 5، وخلاص الوجوب يسقط، هذا يسمونه واجب كفائي. فالآن هذا لقيط في دار الإسلام مثلا يجب على جميع من يطلع عليه، مثلا 5 أشخاص واقفين يدون أن هذا اللقيط شايفينه اطلعوا عليه، واجب على جميعهم. وإذا ترك الجميع الكل يكون شنو مأثوم، الجميع 5 يكونون مأثومين. ولكن إذا امتثل واحد من هؤلاء 5 وأخذ اللقيط خلاص يسقط الوجوب عن الباقي، هذا يسمونه واجب كفائي، بخلاف الواجب العيني اللي لا، إذا أنا أصلي ما يسقط منك، كلنا مخاطبين، وإذا تركنا كلنا نكون مأثومين. ولكن إذا شخص واحد جاء به لا يكفي، لازم أنت تصلي وأنا أصلي، فهذا واجب عيني وذاك واجب كفائي.
على سبيل المثال تفصيل بين كذا كالكفر.
شلون؟
يعني أقول مطلق اللقيح.
إيه نعم، مو مخت... أنا من باب المثال قلت مثلا في دار الإسلام، لا ما مطلق اللقيح. نعم. فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره.
بفرض هذا اللقيط طفل، يعني إذا كان كبير السن.
كبير السن ما يسمونه اللقيط، طفل يعني. أو مثلا شخص لا يستطيع أن يدير أمور حياته وما عنده ولي، ما عنده يعني الشخص الذي ليس له ولي ولا يستطيع أن يدير أمور حياته، هذا يكون لقيط. إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره. إذا وجد الولي بعد أنت مالك شغل، مو واجب عليك تروح تأخذه، تقول مثلا هذا واحد عنده أبو عنده أم كل أهله موجودين، تقول لا هذا واجب كفاية أنا أروح أخذ ولدهم، ما يصير. فرضنا في الحالة اللي ما عنده ولي، ما عنده شخص يتولى أمره، وهو أيضا ضعيف لا يستطيع تولي أمره، فحينئذ يكون لقيطا، فيجب دفعه إليه حينئذ إلى الولي. إذا ولد ضائع وله أب تدفع إلى أبيه بعد، ولا يجري عليه حكم الالتقاط، يخرج عن عن باب اللقطة أصلا، إذا عنده ولي يخرج من باب اللقطة. ما كان في يد اللقيط من مال في يده أو في جيبه اللي كان معاه يعني، محكوم بأنه ملكه، تحمل على أن هذا ملك له، هذا المال ملك له. يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، يعني غير العاقل إذا التقط لقيط، شاف لطفل طايح مثلا ضايع والتقطه المجنون أو الصبي، هذا الالتقاط لا يترتب عليه حكم أحكام اللقطة، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه. نعم العبد إذا مولاه أذن له قال له روح أخذ هذا اللقيط، آذن لك في أن تأخذ هذا اللقيط، فشنو يجوز له يصح منه. بل مو بس البلوغ والعقل والحرية، بل شرط رابع، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه. متى اللقيط يكون محكوما بإسلامه؟ إذا كان في بلاد الإسلام أو شنو في بلاد الكفر، وفي ذاك تلك البلاد مسلم أو ذمي يمكن أن يكون هذا ولدا له مثلا، بحيث يحمل على الإسلام، ممكن حمل هذا اللقيط على أنه مسلم من أبوين مثلا مسلمين مثلا. بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه. فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجري على التقاطه أحكام الالتقاط، ولا يكون أحق بحضانته، لم يخرج عن باب الالتقاط، فلا بد أن يكون مسلما حتى أحكام الالتقاط وأولويته وما إلى ذلك بالحضانة هذه تجري، وإلا ماكو ما له أي حكم. اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه. إذا أحد التبرع قال أنا أتكفل بمصاريف هذا اللقيط، وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه. إذا بجيب فلوس وضايع تنفق عليه من هذا المال الذي بيده تحت حوزته بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقام الحاكم الشرعي. لابد أن تستأذن حتى تصرف من هذه المال. وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه. إذا ما حد تبرع وهذا المسكين هم جيبه خالي ما في فلوس ما عنده، فالملتقط ينفق عليه من ماله ورجع بها، يعني بالذي أنفقه عليه على من؟ على اللقيط. بعدين يوم اللي بلغ وصار كبير وصار هو ولي نفسه ترجع له تقول أنت يوم كنت صغير أنا أخذتك وصرفت عليك كذا وكذا مبلغ رجع لي. إن لم يكن قد تبرع بها، إلا إذا هو يوم اللي ينفق ناوي أن هذا تبرع خلاص، مو ناوي أن يطالبه بعدين. إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع، يعني إذا تبرع بعد ماكو مجال للرجوع. إذا أنا تبرعت وأعطيت مثلا هذا المال لشخص قلت هذا تبرع، بعدين ما أقدر أطالبه أقول له ترى أنا أعطيتك مثلا 100 دينار ذاك اليوم ولو كان تبرع، بس الحين أنا صرت أحتاج هالمئة فرجع لي 100، ما يصير. فهذا الملتقط أيضا إذا أخذ اللقيط وكان مستانس في نيته أن هذه الأموال ما راح أطالبه، هذا حسبة ولدي مثلا، كان يصرف عليه، بعدين يوم كبر قال لا خلا طالبه، هذا ما يقدر يطالب. هذا هذه المسائل كلها في اللقيط، في النوع الأول من اللقطة. النوع الثاني الضالة اللي هو الحيوان، يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف، حتى لو تخاف أن تتلف هذه الدابة مثلا هذه الضالة يكره أخذها. هذا نخليه شوية أساس لا تدخون بالمسائل، اليوم خذينا أكثر. تأتي مسائل الضالة وبعد ذلك مسائل اللقطة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.